زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن الوصايا، والوصايا أمر عظيم، لأن الوصية هذه فيها عناية بالغة من الموصي لمن يوصيهم ويوصي إليهم. ومن أخلاق العقلاء وأهل الفضل التواصي والتناصح بما يعود بالخير والمنفعة في الدنيا والآخرة، وهذا التواصي مطلوب بين الأخ وأخيه والأب لابنه والزوج لزوجته ولعموم المسلمين. الوصية بما ينفع ويفيد، والدين النصيحة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومن أحوج الناس إلى النصح والوصية الأبناء والبنات من الآباء والأمهات، وهذه الوصية قد درج عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فكان في وصاياهم كثير من الآباء للأبناء، وكذلك من الأمهات للأبناء والبنات، والوصية لها أثر كبير في النفوس. وقد زخرت كتب التاريخ والسيرة والأدب بكثير من الوصايا النافعة التي هي زاد يتزود بها الأولاد من آبائهم وأمهاتهم، وحيث أن الحنوة والاهتمام بالغ من الأب والأم للابن والبنت وللذرية، فإن الكلمة التي تخرج من القلب تقع في القلب. والله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، علمنا أن الوصية من أسباب الوقاية، من أسباب الوقاية، وقاية الأبناء والبنات من النار هذه الوصايا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن أعظم أبواب الأجر للأب والأم النحلة الطيبة التي ينحلانها للأولاد. ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. وقد ورد بذلك حديث فيه ضعف، وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنك مسؤول عن برك وطواعيته لك. وأفضل ما يورث الآباء الأبناء الثناء الحسن والأدب النافع والإخوان الصالحون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. مدارج السالكين. هذه الوصايا تشتد الحاجة إليها عند انتقال الابن من حال إلى حال، ولذلك تكثر وصايا الحكماء والعلماء والأدباء لآبائهم عند اشتداد عودهم، عند المراهقة والبلوغ، عند مقاربة سن الرشد، كذلك عند الزواج، زواج الابن أو زواج البنت، عند السفر مثلا، عند الوفاة. وقص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه عدداً من الوصايا من الآباء لأبنائهم، مثل وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا على التوحيد، فلا تموتن إلا على الاستقامة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ما مات إلا بعد ما تأكد من أن الأولاد يعبدون الله وحده لا شريك له. وورث الأنبياء التوحيد لأولادهم، وجعل إبراهيم وصيته في ذريته، ووصى بها بنيه من بعده كما وصى بها يعقوب بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا التوحيد معنى عظيم، فلا يقول إنسان الأولاد عارفين، لا، يحتاج إلى زيادة ويحتاج إلى تأكيد. هذه الوصية التي كررها يعقوب في آخر لحظة من لحظات حياته قد كان يؤكد عليها فيما سبق مع أولاده، ولكن عند حضور الأجل يكون للكلام طعم ووقع آخر. وما كان شغله الشاغل في تلك اللحظات إلا هذه الوصية، إنه مشهد عظيم الدلالة، قوي الإيحاء، عميق التأثير، ميت يحتضر. فما هي القضية التي تشغل باله الآن؟ وماذا يريد أن يودع آخر في آخر اللحظات؟ ماذا يريد أن يودع ذريته؟ ما هو الأمر الذي يريد أن يستوثق منه ويطمئن إليه؟ ما تعبدون من بعدي؟ التوحيد، وصية الأنبياء. ولم يقل ربنا وأمر إبراهيم بنيه، بل قال وصى، وفرق بين الوصية وبين الأمر، لأن الوصية أوكد من الأمر، والوصية عند الموت، قبل الموت، عند خشية الموت، فدل ذلك على الاهتمام. وتخصيص الأبناء بذلك لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على غيرهم، فخصهم بهذا عند مغادرته للدنيا. ومن وصايا الآباء التي ذكرها القرآن الكريم طبعا وصية لقمان الحكيم رحمه الله تعالى، ولقد أتينا لقمان الحكمة. طبعا لقمان الحكيم هو معاصر لداود عليه السلام كما جاء في الحديث الذي له حكم الرفع عن أنس رضي الله عنه، والله عز وجل قال ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، وقال سبحانه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فنهاه عن الشرك ثم بين له أمر التوحيد وتعظيم الله عز وجل. يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، حبة من خردل أو أكبر أو أصغر، وهي من أحقر الأشياء وأصغرها، فتكن في صخرة في وسطها أو في السماوات أو في الأرض، في أي جهة من جهاتهما يأتي بها الله يحضرها يوم القيامة حين يضع الموازين القسط ويجازي العباد. فلو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء الأرض والسماء، فإن الله يأتي بها لأنه لا يعزب ولا يغيب عنه شيء ولا مثقال ذرة سبحانه وتعالى. مقصود لقمان هنا حث الولد على مراقبة الله، العمل بطاعة الله، الترهيب من معصية الله. يا بني أقم الصلاة، انتقل بعد التوحيد إلى العبادة، وعلى رأسها الصلاة والعلاقة بين الله عز وجل وعبده، ثم العلاقة بين العبد والعبيد الآخرين. وما هي أسمى ذا أسمى علاقة؟ علاقة الدعوة. ولذلك قال يا بني أقم الصلاة من جهة ربك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذا من جهة حق الخلق عليك أن تنصحهم أن تدعوهم، واصبر على ما أصابك لأنه لا بد الآمر الناهي من أذى، من أن يؤذى. هذا الصبر مع الأمر والنهي من أعظم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. ثم لا بد من أخلاق، عقيدة وعبادة ودعوة، لكن لا بد من أخلاق. ولا تصعر خدك للناس، لا تمله وتعبس بوجهك في وجوههم تكبرا وتعاظما، ولا تمشي في الأرض مرحا بطرا أشرا معجبا بنفسك، إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في نفسه وهيئته، فخور بقوله على الناس، واقصد في مشيك متواضعا مستكينا، لا مشي تكبر ولا مشي تماوت، واغضض من صوتك أدبا مع عباد الله وأدبا مع الله. حتى في الذكر والدعاء ما في صياح. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أفحشها وأبشعها. فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة لما اختص بذلك الحمار الذي علمت خسته وبلادته. وكذلك نجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن وصايا آباء لأبنائهم من الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. طبعا هذا أسهل في الحفظ. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. هذه واحدة. طيب ما هي الثانية؟ وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. إذا لو قال واحد: أعطينا ذكر للرزق، سبحان الله وبحمده. طيب هذا أمره باثنتين، فما نهيه في الثنتين؟ وأنهاك عن الشرك والكبر. والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند والبخاري في الأدب المفرد، وصحح إسناده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. لو تأملنا في وصايا الصحابة والتابعين والعلماء والحكماء لوجدناها كثيرة متنوعة. طبعا الوصايا النبوية ووصايا الصحابة كثيرة، وكذلك وصايا التابعين وصايا السلف، وهي في أحيان متعددة وأحوال متنوعة. فمثلا عند البلوغ كان للسلف مع أولادهم مواقف وكلمات. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي. الحين نحن مشكلة بعض الناس يعني بس كما يقولون فالحين في أعياد الميلاد، بس إذا بلغ الوقت وصل سوى جاب الكيك والشموع. يا أخي المسألة أكبر من الشموع. الشموع هذه قد يعقبها دموع، لكن هذه المراحل العمرية التي يقطعها الولد وعند 17 وعند 10 وعند البلوغ وعند في مواقف كذا وعند 40 وعند 60 في مواقف للشريعة في الأعمار. قال لي أبي: يا بني قد انقطعت عنك شرائع الصبا. خلاص أنت الآن ما عدت صغيرا، وأنت الآن صرت مكلفا وجرى عليك القلم، والآن تكتب الحسنات والسيئات، تكتب السيئات عليك الآن، انقطعت عنك شرائع الصبا. أنت صرت الآن مؤاخذا مسؤولا. فاختلط بالخير تكن من أهله. هذا التوجيه، اختلط بالخير. الخير هذا العلم، الدين، العبادة، المساجد، حلق الذكر. اختلط بالخير تكن من أهله ولا تزايله. لا تنقطع عن الخير، لا تنقطع عن الدين، لا تنقطع عن مواسم أو مواطن الذكر. ولا تزايله فتبين منه تنقطع. ولا يغرنك من مدحك بما تعلم أنت خلافه منك. فإنه ما من أحد يقول في أحد من الخير ما لم يعلم منه إلا قال فيه عند سخطه عليه من الشر على قدر ما مدحه. يعني لو الآن مثلا مدح كبيرا من الكبراء، مدحه أشخاص يعملون عنده أو يعني لهم منافع أو لهم مصالح عنده، لو مدحوه بما ليس فيه يجي وقت يذمونه أضعاف مثل ما مدحوه زيادة، لأن هذه شهادة زور. قال: واستأنس بالوحدة من جلساء السوء. أن تكون وحيدا ولا أن تجالس صديق سوء، ولا تنقل أحسن ظني بك إلى أسوأ ظني بمن هو دونك، فاعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطعهم تسعد. أطع العلماء، شاور العلماء، استفتي العلماء، اتبع العلماء، أطع العلماء، واخدمهم تقتبس من علمهم، لأن خدمة العالم عبادة من جهة، ثانيا تجعل العالم يحب هذا الشخص الذي يخدمه، ثالثا يقبل عليه، وثالثا إن هذه الخدمة فيها متابعة، ملاصقة، يستمر معه، وهذه المعايشة سيتعلم منها الكثير. قال سفيان: فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل معها ولا أعدل عنها. الزهد للبيهقي في طلب العلم، إذا الواحد آنس من الولد رغبة في العلم أيضا له مواقف ووصايا معه. عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا كان يقول لبنيه: يا بني قيدوا العلم بالكتاب، اكتب ما تسمع، الإنسان معرض للنسيان، اكتب المسائل، اكتب الأحكام، اكتب الأسانيد، اكتب المتون، اكتب، قيدوا العلم بالكتاب الدارمي. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، يعني ارتفعتم زيادة، وإن كنتم وسطا سدتم، صرتم سادة، وإن كنتم سوقة عشتم، فإن هذا العلم يجعل لكم مكانة بين الناس. وقال آخر يوصي ولده: لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه، لأن كثير الذين يسرعون بالرد يخطئون، لأن ما فهم ماذا قال المردود عليه. قال: فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ويؤكد الجهل عليك، وتطلع فضيحة، ما قصد أصلا هذا، وأنت من وين جبت. قال: ولكن افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه، ولا تتعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستحي أن تستفهم إذ لم تفهم، فإن الجواب قبل الفهم حمق، واستفهامك أحمد بك، وخير لك من السكوت على العي، يعني على الجهل، استفهم أحسن ما تسكت على الجهل. جامع بيان علم وفضل. وقال الحسن لابنه: يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. في ناس عندهم شهوة الكلام، ما يستطيع يصبر دون ما يتكلم. قال: وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا لأنه خلاف الأدب، وإن طال حتى يمسك. أمالي القالي، هذا كتاب أيضا في الأدب مهم. كان لهم وصايا لأولادهم في الصداقة واختيار الأصحاب. فعبد الله بن عبد الرحمن إبراهيم الأنصاري يروي وهو من ولد أنس عن أبيه عن جدي أنس قال: يا بني إياكم والسفلة. قالوا: وما السفلة؟ قال: الذي لا يخاف الله عز وجل. شعب الإيمان. ولذلك الآن تحدث تغيرات سلبية كثيرة في الأولاد من جراء مخالطة السفلة، ليست فقط يعني السوقة والناس الذين عندهم كلام بذيء، هؤلاء ولا شك يؤثرون بشكل سيء، لكن أصل الناس الذين لا يخالطون ويجتنبون الذين لا يخافون الله، هؤلاء مصيبة المصائب. وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: أوصاني أبي، من هو أبوه؟ زين العابدين علي بن الحسين، فقال: لا تصحبن خمسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. وسكت. قلت: جعلت في ذاك يا أبه، من هؤلاء الخمسة؟ قال: لا تصحبن فاسقا، فإنه بايعك بأكلة فما دونها، ممكن يبيعك بأكلة. قلت: يا أبه، ومن الثاني؟ قال: لا تصحبن البخيل، فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه. قلت: يا أبا، ومن الثالث؟ قال: لا تصحبن كذابا، فإنه بمنزلة السراب، يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد. قلت: يا أبا، ومن الرابع؟ قال: لا تصحبن أحمقا، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. قال: قلت: يا أبه، من الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحم، فإني وجدته في كتاب الله ملعونا في ثلاثة مواضع. طيب، ما هي؟ هات المواضع، يلا الأول هات. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. طيب الثاني، ما وصلنا على القاطع الملعون، من اللي كان عنده هنا؟ كان عنده: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قالوا إن اللعن في هذه الآية بطريق الاستلزام، لكن عندنا آية أخرى يعني أظهر في مسألة اللعن القاطع: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال علقمة ابن لبيد العطاردي لابنه: يا بني، إذا نزغتك إلى صحبة الرجال حاجة، يعني لابد للإنسان من عشرة، ولابد له من أصحاب، ولابد له من شلة، إنسان مدني بطبعه، إذا نزغتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة مانك. الخصاصة الفقر، شدة، سوء الحال، مانك من المونة، مؤنتك، قام بمؤنتك وكفايتك. وإن قلت صدق قولك، وإن صلت سدد صولك، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، ما يجحد، ما يجحد حسناتك. وإن رأى منك سقطة سترها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتدأك، هو يقول تحتاج، وإن نازعته بذل لك، وإن نزلت بك إحدى الملمات آساك، يعني واساك. من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق ولا يخذلك عند الحقائق. والبوائق الدواهي والغوائل والشرور، مفردها بائقة. وقال عبد الله بن طاووس: قال لي أبي: يا بني، صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم. خلاص، دخلت في المجموعة، صار العنوان يشملك، والحكم للأعم الأغلب. قال: واعلم أن لكل شيء غاية، وغاية المرء حسن خلقه، وغاية المرء حسن خلقه. طيب، الأولاد يسافرون، والآن بعثات بعثات بعثات، وما أدراك ما البعثات؟ بماذا يعني يمكن أن يوصى المسافرون؟ قال الأصمعي: سمعت أعرابية توصي ابنا لها وقد أراد سفرا، فقالت له: يا بني، احفظ وصيتي ومحص نصيحتي، وأنا أسأل الله توفيقه لك، فإن قليل توفيقه لك أجدى عليك من كثير نصحي. يا بني، إياك والنمائم، فإنها تزرع الضغائن وتنبت الشحائن وتفرق بين المحبين. يا بني، إياك والبخل بمالك، والجود بعرضك، والبذل لدينك، بل كن بمالك جوادا ولعرضك صائنة. الواحد ما يجعل عرضه للناس يطعن فيه. بماذا؟ مثلا يضع نفسه في مواقف الشبهات، يضع نفسه في مواطن التهم، فالناس يقعون في عرضه. فصيانة العرض تعني أن لا يضع نفسه في مواضع التهم ولا مواضع الشبهات. بل كن بمالك جوادا ولعرضك صائنا ولدينك موقيا. لأن بعض الناس مع الأسف يبيع الدين بالدنيا. يا بني إذا هززت فاهتز، وإذا هززت فاهزز كريما، فإنك تجد طيب مهزته، ولا تهزز لئيما، فإنها صخرة لا ينفجر ماؤها. طبعا إذا هززت يعني جاءك أحد طلب منك شيئا، يا بني وانظر ما استحسنته لغيرك فمثله لنفسك، وما كرهته لغيرك فاجتنبه ودعه. ثم أنشأت تقول صاف الكرام وكن لعرضك صائنا، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك، الناس ما استغنيت أنت أخوهم، فإذا افتقرت إليهم رفضوك. شعب الإيمان. طبعا الآن السفر إلى بلاد الكفار هذه قضية خطيرة جدا، ولذلك أذكار الوداع يعني مثلا أستودع الله دينك وأمانتك وخاوتي معملك، هذه في غاية الأهمية إذا فقهها وعقلها. استودع الله دينك، لأن الدين مظنة النقص في هذه الأسفار، خصوصا إلى بلاد الكفار، لا يسمع أذانا ربما، ولا يجد جماعة كثيرا، ما لا يجد جماعة يصلي فيها، وكذلك المحرمات من كل جانب والشبهات من كل جانب، حتى يصير نقص الإيمان ودخول الشبه عليه، وقوع في الحيرة والاضطراب، بل بعضهم العياذ بالله يتزندق، يكفر، يرتد. أستودع الله دينك وأمانتك، هذه أمانة العبادات أديها في أوقاتها، أمانة أموال الناس، الأمانات كلها، الأمانات سواء كانت بينك وبين الله وبينك وبين الناس. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، لأن السفر مظنة الخطر، والخطر مظنة الهلاك. فالشاهد يعني زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، هذه أشياء يعني الوقوف عندها ويكون لها أكثر من جلسة، ليستودع الولد من النصائح أو من القواعد والثوابت والمواعظ، فإن بعضها هي التي توقف عند الحرام. كما قال أحدهم، قال أنا ما ردعني عن الزنا إلا وصية أمي، قالت إياك إلا الفاحشة، إلا الفاحشة، كررت علي إلا الفاحشة. فهذه التكرارات وهذه المواعظ وهذه التذكيرات يكون لها أثر بعد ذلك، لأنها مختزنة في العقل، فتبرز عند الحاجة ويتذكر، تذكر الواحد قال لي في هذه هذا الموضوع كذا وكذا، وقال لي في هذه الحالة سوي كذا وكذا وهكذا. الوصية عند تقلد منصب، عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال قال لي أبي يا بني أرى أمير المؤمنين يقربك. ابن عباس كان يعني عمر رضي الله عنه كان إيش؟ عمر رضي الله عنه كان يقرب ابن عباس لحدة ذكائه وعقله و قربه من نبي الله صلى الله عليه وسلم. يا بني أرى أمير المؤمنين يقربك ويخلو بك ويستشيرك مع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحفظ عني ثلاثا: اتق الله ولا تفشين له سرا، يعني لأمير المؤمنين، ولا يجربن عليك كذبه، ولا تغتابن عنده أحدا. فإذا إفشاء السر سيؤدي إلى إبعاد كامل هذا، خلاص سيتهم بالخيانة، وقضية أن يكذب عنده لن يعود موضع ثقة، وإذا اغتاب عنده خلاص سيكون فاسقا في نظر أمامه من الحرمة التي قالها. قال عامر: فقلت لابن عباس: يا أبا عباس، كل واحدة خير من ألف. قال: نعم، ومن 10,000. فضائل الصحابة الإمام أحمد. في حسن الظن يقول عبد العزيز بن عمر: قال لي أبي: يا بني، إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملا من الخير. وصايا في المجلس والمجالس: يقول أبو الأسود الدؤلي لابنه: يا بني، إن كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك، ولا بكلام من هو دونك فيزدروك. في المزاح يقول سعيد بن العاص لابنه: اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء، يذهب الوقار، يذهب الاحترام، ويجرئ عليك السفهاء، وإن التقصير فيه، يعني إذا ما تمزح أبدا يفض عنك المؤانسين ويوحش منك المصاحبين، أدب الدنيا والدين. وعن جعفر بن عون وابن عيينة قال: سمعنا مسعر بن كدام، هذا من أفاضل السلف علمائهم، يقول لابنه كدام: إني نحلتك يا كدام نصيحة، فاسمع مقال أب عليك شفيقي، أما المزاح مع المراء فذرهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما، لمجاور جارا ولا لشقيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه، وعروقه في الناس أي عروقي، يعني مهما كان نسبه لكن جاهل فينزل في، طبعا أخلاق في غاية السوء، لأن تسبب خلاص نفور الناس عن الإنسان مثل الكبر. يقول عبد الرحمن زيد بن أسلم: كان أبي يقول: يا بني، أي بني، كيف تعجبك نفسك وأنت لا تشاء أن ترى من عباد الله من هو خير منك إلا رأيته؟ كيف تعجبك نفسك وأنت لو بحثت عن واحد أفضل منك لابد أن تجد، كيف؟ فكيف تصاب بالعجب وفي غيرك أحسن منك؟ وقال محمد بن علي بن حسين لابنه جعفر: يا بني، إن الله تعالى خبأ 3 أشياء في 3 أشياء: خبأ رضاه في طاعته، فلا تحقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه، وخبأ سخطه في معصيته، فلا تحقرن من المعصية شيئا فلعل سخطه فيه. البصائر والذخائر. بعض الناس مثلا وبعض الأولاد يعني يعتمد على الأمل سوف وفي المستقبل، ويعني الله غفور رحيم، وعمل ما عمل الصالحات ما في. قال رجل من العباد لابنه: يا بني، لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل. طيب الخشوع في الصلاة. قال معاذ بن جبل لابنه: يا بني، إذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع، لا تظن أنك تعود إليها أبدا، هذه آخر صلاة. واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين، المؤمن يموت بين حسنتين، حسنة قدمها وحسنة أخرها. طبعا حتى لو واحد مات بين حسنة قدمها وحسنة ينويها بس ما تمكن من الفعل وجاءت المنية قبل، فالله عز وجل يأجر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يصوم 9 واخترمته المنية قبل أن يصوم 9، لكن مضت سنة. طيب من تشاور؟ من تشاور؟ هذه أيضا كانت موضعا لنصائح من السلف لأولادهم، وكذلك من يعني حتى الأدباء، ويعني أحيانا الحكماء القدماء يقول أحدهم لابنه: لا تشاورن مشغولا وإن كان حازما، يعني لو كان عنده عقل لكن ما هو متفرغ لي ينصحك. ولا جائعا وإن كان فهيما، ولا مذعورا وإن كان ناصحا، ولا مهموما وإن كان فطنا. فالهم يعقل العقل. إيش يعني يعقل العقل؟ أيوة، فلا يرشح منه شيء، يربطه فلا يرشح منه شيء. قال: فالهم يعقل العقل ولا يتولد منه رأي ولا تصدق منه روية. طيب، من المواقف عند الزواج. وهذه يعني هذا الموضوع يعني سبحان الله كتب الأدب حفلت فيه بقدر كبير من النصائح دونت. ويبدو طبعا إن الآباء والأمهات عند زواج الأولاد الذكور والإناث يكون لها يعني إنه الآن في نقلة كبيرة، الآن سيخرج من بيته، من بيت أبيه وأمه، ويذهب إلى مكان آخر، خلاص يعني فيها نقلة كبيرة، يعني ما هي سفرة ويرجع، ولا الحين هذه يعني مسألة فيها أو لها أثر كبير في النفس. طبعا البنت من جهة يعني تخفيف الوحشة وألم فراق أهلها تحتاج أكثر من الذكر، الأنثى تحتاج أكثر من الذكر. والانتقال يعني انتقال البنت سيوقفها على طبائع وقيم وعادات، أشياء يعني تختلف تماما كثيرا عما ألفته. وإن كان الله أودع في الإناث طبيعة التأقلم أو سرعة التأقلم مع الواقع الجديد، عندها قابلية أن تنسجم يعني في الغالب طبعا ما لم يكن شيئا منكرا أو شيئا استفضعا. طبعا هنا دور الأب أو الأم مهم جدا لأجل نجاح العملية، هذه عملية الزواج. وكانت العرب توصي بناتها بما يوجب الألفة عند الإهداء للزوج، ومن أهم وأشهر هذه الوصايا ما أوصت به أمامة بنت الحارث ابنتها ليلة زفافها وإهدائها لزوجها الحارث بن عمرو الكندي، فقالت لها: أي بنية، لو تركت الوصية لفضل عقل وأدب لتركت ذلك لك. يعني أنت صاحبة عقل وأدب، عندك فضل عقل وأدب، بس الوصية لا تترك حتى لصاحب الفضل في العقل والأدب، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغافل. أي بنية، لو استغنت المرأة بغنى أبويها وشدة حاجتها كنت أغنى الناس عن الزوج. يعني لو كان مسألة مال، أبوك الحمد لله غني ويكفيك وزيادة، ما تحتاج زواج. لكن ليس كل شيء هو المال، لو كان فقط المال كان أنت مكفية ما تحتاج إلى الزواج. ولكن للرجال خلق النساء كما لهن خلق الرجال، وأيضا للأنثى حاجة من جهة العفة ومن جهة الولد ومن جهة خرص حياة اجتماعية يكون لها وضع مستقل. ثم يعني سردت عليها الوصية المعروفة: إنك قد فارقت الحواء الذي منه خرجت، البيوت المجتمعة، والوكر الذي منه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك ملكا، فكوني له أمة يكون لك عبدا، واحفظي عني خصالا عشرة تكن لك ذخرا وذكرا، أما الأولى والثانية فحسن الصحبة بالقناعة وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة. الزوج كان عنده زوجة قنوعة ما تتطلب دائما، هذا سيرتاح. وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة وما تتمرد عليه، ففي حسن المصاحبة راحة القلب، وفي جميل المعاشرة رضا الرب. والثالثة والرابعة التفقد لموضع عينه، يعني ما يرى منك مستقبحا، والتعاهد لموضع أنفه فلا يشم منك مستكرها، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم أنفه منك خبيث ريح، واعلمي أن الماء أطيب الطيب وأن الكحل أحسن الموجود. والخامسة والسادسة فالحفظ لماله فإنه من حسن التقدير، والرعاية لحشمه يعني قرابته، أبوه أمه جاء أخوانه، وهو من حسن التدبير، والرعاية لحشمه وعياله وهو من حسن التدبير. والسابعة والثامنة التعاهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فحرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. يطلع الواحد عن طول إذا صار نعسان وما هو قادر أن ينام. والتاسعة والعاشرة لا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتق الفرح لديه إن كان ترحا، لأن هذه ما هي مواساة أن تظهر الفرح وهو حزين، والاكتئاب عنده إذا كان فرحا، بل تشاركه في فرحه أيضا. فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وكوني أشد ما تكون له إعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين له مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك ويصنع لك برحمته. ختمتها بدعاء. وهذه في جمرة الأمثال ومحاضرات الأدباء ونثر الدر. وأوصى أسماء بن خارجة الفزاري، وكان من حكماء العرب، بنته في ليلة زفافها هند، قال: يا بنية، إن الأمهات يؤدبن البنات، وإن أمك هلكت وأنت صغيرة، فافهمي عني ما أقول. إنك قد خرجت من العش الذي فيه درجتي، وصرت إلى فراش لا تعرفيه وقرين لم تألفيه، فعليك بأطيب الطيب الماء وأحسن الحسن الكحل، وإياك وكثرة المعاتبة فإنها قطيعة للود، وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وكوني له مهادا يعني بساطا يكن لك عمادا، كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له أمة يكن لك عبدا، لا تلحفي به فيقلاك، لا تكثري الإلحاح والطلبات فيبغضك، ولا تباعدي عنه فينساك، إن دنا فاقربي منه، وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، لا يشم منك إلا طيبة، ولا يسمع إلا حسنة، ولا ينظر إلا جميلة، واعلمي أني القائل لأمك: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، فإني وجدت الحب في الصدر والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. الحب والأذى يطرد أحدهم الآخر. وأوصى أبو الأسود الدؤل ابنته فقال: إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وعليك بالزينة وأزين الزينة الكحل، وعليك بالطيب وأطيب الطيب إصباغ الوضوء عيون الأخبار. وقال: إنك لن تنالي ما عند إلا باللطيف، بمستلطف القول والفعل تنالي. وأنكح ضرار بن عمرو الضب ابنته من معبد بن زرارة، فلما أخرجها إليه قال: يا بنية، أمسكي عليك عنده فضل الكلام، لأن الثرثرة صدع رأس الزوج. وقال أكثم بن صيفي لابنه: يا بني، لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. يعني شوف أصولها، من أصولها؟ العائلة، النسب، الجد، الجدة، من أصولها؟ من أعمامها؟ من أخوالها؟ هل هم من الأتقياء البررة العقلاء الكرماء السمعة الطيبة؟ وأوصى أعرابي ابنه لما أراد الزواج: يا بني، لا تتخذها حنانة، يعني الآن هو الولد يبحث، الولد يبحث، قال: يا بني، لا تتخذها حنانة ولا أنانة ولا منانة ولا عشبة الدار ولا كبة القفا. أمال القالي، من هي الحنانة؟ قال: التي لها ولد من سواه فيتحن إليهم، لأن الولد هناك. والأنانة التي مات زوجها فهي إذا رأت الزوج الثاني أنت وقالت رحم الله فلانا لزوجها الأول، وقيل هي التي تئن كسلا وتمارضا، كل شوية ما فيها إلا العافية. والمنانة التي لها مال فهي تمن على زوجها كلما أعطته شيئا. لكن إيش يعني عشبة الدار؟ قالوا المرأة الحسناء في المنبت السوء، جميلة تربية ما في بيت سيء، جميلة بس العائلة التي خرجت منها ليست عائلة الدين. ولذلك عشبة الدار العشبة الجميلة التي تنبت بين القمامة والنجاسات، هذه عشبة الدار. طيب كبة القفا، قال المرأة ذات السمعة السيئة التي يأتي زوجها أو ابنها القوم فإذا انصرف من عندهم، قال رجل من جبناء القوم قد والله كان بيني وبين امرأة هذا أمر. طبعا السمعة السيئة قد تنتج أحيانا من إشاعات وافتراءات وإفك، لكن كثيرا ما تكون مبنية على أشياء حصلت. وأما يعني الوصايا في الأدب والخلق الأخلاق يعني بعمومها فكثيرة، فيقول بعض أصحاب جعفر بن محمد الصادق دخلت على جعفر وموسى بين يديه، يعني ولده يوصيه بهذه الوصية بين يديه جالس، فكان مما حفظت منها أن قال يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعيش سعيدة وتمت حميدة. يا بني من رضي بما قسم له استغنى، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قسم الله له اتهم الله في قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه. يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها، ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن داخل مداخل السوء اتهم. يا بني إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك، لا تحتقر لا تزدري يزدرونك، وإياك والدخول فيما لا يعنيك، يعني لا يفيدك لا في دين ولا في دنيا، لا يفيدك شيء ما في منه فائدة، وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل لذلك. يا بني قل الحق لك أو عليك تعلو بين أقرانك، يا بني كن لكتاب الله تاليا وللسلام فاشيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا ولمن قطعك واصلا ولمن سكت عنك مبتدئا ولمن سألك معطيا، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال، وإياك والتعرض لعيوب الناس، فمنزلة التعرض لعيوب الناس بمنزلة الهدف. يا بني إن زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها وشجرة لا يخضر ورقها وأرض لا يظهر عشبها. قال علي بن موسى فما ترك هذه الوصية إلى أن توفي، يعني حافظ على وصية أبيه طيلة حياته، حافظ على وصية أبيه طيلة حياته. من طبعا التابعين العظماء عروة بن الزبير، عروة بن الزبير رضي الله عنه، عن هشام بن عروة قال قال عروة لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه ما يستحي أن يهديه إلى حريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. يا بني تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبراءهم، واسوأتاه ما أقبح من شيخ جاهل، ماذا أقبح من شيخ جاهل؟ يعني غدا يصير لك يعني يكون لك مكان وثم أنت جاهل. وإذا رأيتم خل رائعة من شر من رجل فاحذروه، وإن كان عند الناس رجل صدق فإن لها عنده أخوات. إذا رأيتم خل رائعة من شر من رجل فاحذروه، ما معنى رائعة؟ يا إخوان ما معنى رائعة؟ أيوة، من الروع، من الروع. راعني الأمر يروعني إذا أفزعني. قال وإذا رأيتم خلة رائعة من خير من رجل فلا تقطعوا إناثكم منه، وإن كان عند الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوات. والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. الحين هذه قضية، يعني إذا كان رأيت شيء مروع من شر من واحد احذره لأن له لها عنده أخوات، فاتقاء ما يتوقع. طيب، أما طبعا أشد الوصايا تأثيرا في النفس ما يكون عند الوفاة. فعن الوليد بن عبادة قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال أجلسوني. قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ فقال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد بسند صحيح. وعن عبادة بن محمد قال لما حضرت عبادة ابن الصامت الوفاة قال أخرجوا فراشي إلى الصحن، يعني صحن الدار، ثم قال اجمعوا لي موالي وخدمي وجيراني ومن كان يدخل علي فجمعوا له. فقال إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتي علي من الدنيا وأول ليلة من الآخرة، وإنه لا أدري لعله قد فرط مني إليكم بيدي أو بلساني شيء، يمكن أسأت بكلمة أو بحركة. وهو والذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة، وأحرج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مني قبل أن تخرج نفسي. فقالوا بل كنت والدا ومؤدبا. قال أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ثم قال أما الآن فاحفظوا وصيتي، أحرج على كل إنسان منكم يبكي، يعني النياحة وليس البكاء المعتاد ولا دمع العين لأن هذا مباح، ثم يستغفر لعبادة ولنفسه، فإن الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم أسرعوا بي إلى حفرتي ولا تتبعوني نارا ولا تصنعوا علي أرجوانا. طبعا هذا من أفعال أيضا غير المسلمين، والكلام هذا أو الرواية هذه في الزهد لهناد بن السري. الأرجوان ثوب أو سرج أحمر يحشى بالقطن أو الصوف ويوضع على ظهر الدواب للركوب عليه، ولا هذه الآن يعني جنازة موضع تواضع، ما هو موضع أن توضع فيه. هاتوا أفخم سيارة تنقلوا هاتوا. أما سعد فإنه قال لابنه حين حضره الموت يا بني إنك لن تلقى أحدا هو أنصح لك مني، أنا أبوك وأنت أبني، لن تلقى أحدا أنصح لك مني. إذا أردت أن تصلي فأحسن وضوءك ثم صلي صلاة لا ترى أنك تصلي بعدها، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس فإنه الغنى. يعني إذا يأست من الدنيا خلاص انقطع أملك من الدنيا، هذا هو الغنى، هذا هو الغنى. وإياك وما يعتذر منه من العمل والقول، يعني شيء لازم تبرره تبدي لا تفعله أصلا، لا تفعله أصلا، ما تحتاج إلى أن تقدم أعذارا، واعمل ما بدا لك، يعني بعد هذا اعمل ما بدا لك. رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي رجال وجار الصحيح. أما عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يروي قال لما حضر عبد الله الوفاة، عبد الله أبوه عبد الله بن مسعود، قال له ابنه عبد الرحمن يا أبتي أوصني، قال ابكي من خطيئتك، ابكي من خطيئتك. تاريخ دمشق لابن عساكر. وعن الشعبي قال لما حضر عبد الله بن مسعود الموت دعا ابنه فقال يا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود إني أوصيك بخمس خصال فاحفظهن عني: أظهر اليأس للناس، ايأس مما عندهم مما في أيديهم، اغسل يدك فإن ذلك غنى فاضل، ودع مطلب الحاجات إلى الناس فإن ذلك فقر حاضر، ودع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به، وإن استطعت أن لا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل، فإذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها. هذا في وصايا العلماء عند حضور الموت لابن زبر الربعي. وأما قيس بن عاصم لما حضرته الوفاة دعا بنيه فقال يا بني خذوا عني فإنه ليس أحد أنصح لكم مني، إذا أنا مت فسودوا أكابركم ولا تسودوا أصاغركم، فيتسفه الناس كباركم فتهونوا عليهم. شوف هذه قضية تصدير الكبير، تصدير الكبير هيبة أمام الناس. قالوا عليكم باستصلاح المال فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، ليكن لكم مصدر رزق، اعتنوا بهذا. وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء. وأما وصية سعيد بن العاص لابنه عمرو لما حضرته الوفاة قال يا بني أيكم يكفل عني ديني، قال عمرو بن سعيد علي دينك يا أبا كم هو؟ قال 80,000 دينار. طبعا 80,000 دينار هذه يعني مصيبة، أنها الدينار 4 غرامات وربع من الذهب، اضرب 4.25 غرام في 80,000 كم تطلع بالغرامات؟ ها أكثر من 350 غرام، 350,000 يعني. قال وفيما استدنتها يا أبتي؟ قال في كريم سددت خلله يعني حاجته، أو في لئيم اشتريت عرضي منه. ثم قال سعيد هذه خصلة وبقيت خصلتان، قال ما هما يا أبه؟ قال يا بني لا تزوجن بناتي إلا من الأكفاء ولو بفلق خبز الشعير. جيب رجل، رجل بمعنى رجل، ولو على فلق خبز شعير. قال أفعل. قال يا بني ذهبت خصلتان وبقيت خصلة. قال وما هي يا أبه؟ فقال يا بني إن فقد إخواني وجهي فلا يفقد معروفي، إن فقد إخواني وجهي بالموت فلا يفقد معروفي، يعني تصلهم من بعد. قال أفعل يا أبه؟ قال يا بني ما زلت أعرف الكرم في حماليق عينيك وأنت يحرك بك في مهدك، أتفرس فيك الكرم وأنت في مهدك في المهد حتى بلغت ما أرى. يا بني ما شاتمت رجلا منذ كنت رجلا، من يوم ما بلغت مبلغ الرجال ما شاتمت رجلا، ولا زاحمت ركبتاي ركبته، ولا كلفت من يرتجيني أن يسألني فيبذل وجهه، يعني أنا أبادر قبل ما يسأل. يا بني أخذ الله المعروف إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة، وهذا في البداية والنهاية. ومنهم من أوصى ابنه بأبيات كما فعل الحارث بن عباس بن مرداس الأسلمي يوصي ابنه قائلا: احفظ بني وصية أوصيكها إن كنت تؤمن بالكتاب المنزلي، أكرم خليل أبيك حيث لقيته حتى يبين ثواؤكم في المنزل، حتى يغادر، والضيف إن له عليك وسيلة لا يتركنك ضحكة للنزل، واستوصي خيرا بالعشيرة كلها ما حملوك من المثاقل فاحملي، يصل جناحك يا بني فإنما يعلو الشواهق ذو الجناح الأجدل، واصدق إذا حدثت يوما معشرا وإذا عييت بأصل علم فاسألي، وذر المجاهل إنها مشؤومة، وإن امرؤ أهدى نصيحة فاقبلي. وقال أبو الأخفش الكناني لابن له: أبني لا تك ما حييت مماريا ودع السفاهة إنها لا تنفع، لا تحملن ضغينة لقرابة إن الضغينة للقرابة أقطع، لا تحسبن الحلم منك مذلة إن الحليم هو الأعز الأمنع. روضة العقلاء لابن حبان. طبعا الآن مع الأسف الضغائن تورث عبر الأجيال، يعني هو قبل أن يموت يقول: ترى ما تدخلوا بيت ولا أحل ولا أسمع ولا غاضب إلى يوم القيامة لو فعلت، يعني صارت الضغائن مصيبة والله، تورث بدل ما هو الآن يموت، بدل ما ينصح كنصح هذا الرجل إذا به يوصيهم بالقطيعة. طبعا ابن الجوزي رحمه الله يعني في كتابه الذي يقال لفتة الكبد في نصيحة الولد قال: واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل لأهلها، واقنع تعز، فقد قيل: من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. مر أعرابي ببلدة فقال: من سيدكم؟ قالوا: الحسن البصري. قال: وبما سادكم؟ قالوا: استغنى عن دنيانا واحتجنا إلى علمه. أبو الوليد الباجي له كتاب اسمه النصيحة الولدية، يوصي فيه ولديه: إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما، وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي، مخافة أن تخترمني المنية ولم أبالغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، فإن أنسى الله تعالى في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتتما على منهاج السلف الصالح، وفزتما بالمتجر الرابح، ونلتما خير الدنيا والآخرة. ثم قال لهما: وصيتي قسمان، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكونا عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما، والحمد لله رب العالمين. طبعا هو قسم الكتاب أو هذه الوصية المكتوبة التي صارت كتابا بعنوان النصيحة الولدية إلى قسمين: قسم فيه علم يعني أحكام فقهية ومن علوم الشريعة، وقسم فيه النصائح عن الدنيا كيف يعيشان فيها. كانت هذه أيها الأخوة والأخوات طائفة من النصائح السلفية من السلف لأولادهم ذكورا وإناثا، وواضح طبعا من خلالها الحكمة التي يعني بنيت من الكتاب والسنة. يعني هذا الكلام ما يخرج من غير أساس، لا بد يكون فيه من الكتاب والسنة أشياء صارت في النفس أثمرت هذه الحكم، وكذلك العقل. فإذا أمران، الذي يعني يخرج مثل هذه الوصايا لا بد أن يكون فيه هذان الأمران، العلم بالكتاب والسنة، والثاني العقل. فمن أراد أن تكون له وصايا فيوفر هذان، يوفر هذين الأمرين. وكذلك فإننا يعني نحتاج حقيقة أن نأخذ من السلف ما ننفع به أولادنا اليوم، ما ننفع به أولادنا اليوم. اليوم الآن يعني في خضم الفتن، الشهوات، الشبهات، يعني الآن صار فيه يا إخوان ثوابت تضيع وقيم تذهب خلاص. الجيل يصنع صناعة أخرى بالإعلام الفاسد وبعالم الشبكات وبمخالطة الكفرة وبالجو الذي يعيشون فيه نحن وأهلنا وأولادنا، مخترقين من الأجهزة، من رأسنا إلى أساسنا. ولذلك لابد يكون في قيم تجذر في الأولاد، تعمق في الأولاد. هذه يعني هذه النصائح الإيمانية والخلقية التعاملية، حتى الأشياء التي فيها فطنة وكياسة يحتاج الواحد تأمل فيها، يعني تأمل فيها ويعيد سماعها مرات وكرات، ثم يحاول نقلها إلى الجيل التالي، لأن هذه من أعظم الصدقات الجارية، أعظم الصدقات الجارية علم تورثه، خلق تورثه، نصائح تورثها، خصال حميدة تورثه، من أعظم الصدقات الجارية. يعني خلاص كل ما عمل به الولد من بعدك بهذه لك مثل أجره، وهو إذا علم ولده من بعده ولد تسلسل الأجر أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق كتابه، ونسأله عز وجل أن يرزقنا الحكمة وأن يعلمنا فصل الخطاب، ونسأله أن نكون من خير الآباء والأمهات للأبناء والبنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم إنا نسألك في ذرياتنا خير القول وخير العمل، وفي أنفسنا يا أرحم الراحمين أصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا نياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السؤال: مراجع نستعين بها في هذا؟ هذه أصلا مجمعة من عدة مراجع، وقد تعمدنا ذكر المراجع في خلال الدرس لمن أراد الرجوع إليها. ما هو المقياس الحقيقي للإخلاص؟ هناك عدة مقاييس، منها إخفاء العمل وأن يكون فيه خبيئة بينك وبين الله، هذا مقياس مهم جدا، يكون فيه شيء بينك وبين الله من الخير لا يعلمه الناس، لا يطلعون عليه. الصلاة خلف إمام لا يقول بصوت آمين في الصلاة الجهرية، ولا يرفع يديه في التكبير إلا تكبيرة الإحرام، وعند سؤال قال إنه على مذهب أبي حنيفة. الصلاة صحيحة، لأن رفع اليد غاية ما فيه أنه سنة، فهو ترك سنة فلا تبطل صلاته، وكذلك الجهر بآمين سنة، فإذا ترك الجهر بها لا تبطل صلاته. ونحن بين أمرين مهمين: الأول نشر السنة والنصح فيها والحرص عليها والتأكيد والأدلة ونبين للشخص هذا، ثانيا الأمر المقابل ما نخلق عداوة ومنكر في العلاقة، يعني من أجل المستحب تفعل حراما. يعني هؤلاء يعني في بلاد عندهم علماء يتبعوا مذهب أبي حنيفة. طيب كل مذهب فيه أخطاء، كل مذهب يعني إمام المذهب يعني ما غاب عنه ولا شيء؟ لا يمكن، غابت عنه أشياء، ما أخطأ بشر. ولذلك هو الإنسان يجب أن ينبغي أن يتبع الحق حيثما كان. لكن مرة أخرى إذا جئت إلى قوم تريد أن تنصحهم أو تدعوهم، لا تفاجئهم الآن بما لا يألفونه. وأصل النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن، أول شيء الأساسيات قبل قضية هذه السنن التي فيها خلاف بين بعض أهل العلم. ولكن بعد ما تستقر الأمور ونقعد القواعد ونأصل الأصول ونثبت الثوابت، تأتي قضية نشر هذه السنن والتعريف بها. الوضوء من الماء المعالج من المجاري وله رائحة في بعض الأحيان. الماء المعالج من المجاري إذا زال وصف النجاسة عنه، لا طعم ولا لون ولا ريح، لا طعم نجاسة ولا ريح نجاسة ولا لون نجاسة، طهرة فعاد إلى الأصل. فأما إذا كان لا زال فيه فلم يعد إلى الأصل فلا يكون مطهرا. نصيحتك للمدين الذي لا يستطيع الوفاء. الآن النصيحة الأصلية استدنت على ماذا؟ عن حاجة حقيقية ولا كماليات ترفيه؟ لأن كثير الناس يستدين لا لأجل حاجة، ما هو لأجل حاجة، بجدد عفش البيت، بغير. طيب وإذا جلست على البساط الأول إيش يعني؟ ولا أن يركبك الدين وتكون ذمتك مشغولة وعند الله مؤاخذ، والشهيد حتى الشهيد إلا يعني الدين شديد. ثانيا، هل لما استلفت واقترضت كنت ناوي ترجع؟ لأن يعني بعض الناس يقترض وهو ما هو ناوي يرجع ولا عنده أي يعني، ما في، أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أتلفه الله، غير الذي يأخذها يريد أداءها. الشيء الثالث، ما هي الإجراءات التي اتخذتها في السداد؟ هل أنت توفر يعني مثلا توفر؟ هل أنت عندك اقتصاد؟ عندك شيء تدخر للدين؟ ولأن الادخار لسداد الدين في نصوص، شيء يدخره لدين. يقول الحلف في المجادلة عن شيء كنت أحسبه صدقا ثم اتضح أني أخطأت. ما دمت أنت لما حلفت كنت تظن نفسك صادقا فليس عليك شيء. وتذكر قول الله واحفظوا أيمانكم. التأمين صار الآن من الحاجات العظيمة، وإذا تولته الشركة طبعا أنت ما عليك يعني مسؤولية في هذا، وهم الذين يتولونه، ومن اضطر إليه خلاص الإثم على من اضطره. الإنترنت في البيت يعني الآن يقول إنه في شيء صار لا بد منه، يعني حتى واجبات الأولاد والمنهج، وينزل أصلا الولد من موقع المدرسة، وصارت مسألة. ففي إجراءات يعني مثلا قضية أن يكون في مكان مكشوف في البيت، في صالة، ما لا يكون في يعني لا يكون خفيا مثلا، يعني من الإجراءات. والآن صار كما يقولون إذا واحد أراد أن يشوف الأولاد ما يحضرون عنده في وجبة الغداء ولا أدريش، يطفي الواي فاي من كل حدب ينسلون، وإذا طفى جاء الجيران طق وقال عسى ما شر. مسألة مركب عليها، كل شيء مركب عليها أشياء. على أي حال، هو هذه قضية يعني الآن طبعا مشكلة الآن خلاص كلها أجهزة، في أجهزة ما عاد عندنا أو وقت لأي ملهات. يعني يمكن يعني الإنترنت صارت أحق من وصف الولد بالمشغلة، والولد مجبنة، مبخلة، مجهلة، مشغلة، صار الإنترنت أحق بهذا. ملهات الأجهزة الإلكترونية، ملهات الآن خلاص، وتدخل تنطبق عليها كلها. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، والإنترنت مثل هذا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، والإنترنت منها خلاص. طبعا على ما فيه من يعني الحاوي للبلاوي، هذا طبيعة الحال. لكن حتى لو كانت مباحات الآن صارت ملهات. طيب، يقول السؤال: الاقتتال الذي يدور بالشام، طبعا الذي نزل بالشام كرب عظيم فوق التصور، يعني ما يعني ليس لم يكن متخيلا يعني أن يصل إلى هذا الحال. وحتى الآن يعني بعض الأشياء التي توصف يصعب تصورها، يمكن إذا نقلت بالصورة، على أنك لا تعيش يعني كل المشهد ولو نقلت بالصورة، لأن الذي يعيش في جو المحنة غير اللي برا. فقدر الله على الشام خطبا عظيما، وكله لحكم سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. وإلا قد تكون يعني أحيانا العقول العادية عاجزة عن إدراك الحكمة. ولذلك لابد لفت النظر إلى مسألة الاستسلام لأمر الله من جهة يعني عدم الاعتراض، إنه جماعة من جهة القدر ما في يعني ما لها ما يعني العقل لا قد لا يستوعب هذه المصائب يعني كثرة وضخامة وانسعة وعمقا وألما. ولذلك دائما لازم يعني نتذكر جميعا يعني المصابون ومن حوله أن خلاص هذا أمر الله، إنا لله يعني نحن ملك له، يفعل فينا ما يشاء، خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك يعني لكي ينجو الناس وبالذات من أصيب من الاعتراض على الله، فبعضهم هو ممكن يحاسب نفسه لكن ممكن تمتد أحيانا إلى شيء من الاعتراض، نحن إيش سوينا حتى الله سوى فينا كذا. إذا أنت بتحاسب نفسك على التقصير، يعني أنه إيش سوينا من المعاصي من الذنوب، ماشي. أما إذا صارت على سبيل الاعتراض، يعني إيش سوينا حتى يصير لنا كذا، قل هو من عند أنفسكم. وبعدين كون الله ما عاقب ناس ثانيين بهذه العقوبات ما يعني أنه هؤلاء أولئك سلموا، لأنه في استدراج. يعني يمكن هؤلاء مثلا أنزل بهم ما أنزل كفارة، بس الآخرين اللي ما نزل بهم ما نزل يمكن في شيء أعظم يأتيهم فيما بعد، ويمكن إذا عاد أجلت ليوم القيامة المصيبة الكبيرة يعني. فما في شيء يقال مثلا والله نحن سلمنا ولا لا. ثم أصلا لابد أن يخشى الإنسان على نفسه، أنه طيب إحنا ما تدري أنت في يوم من الأيام قد تكون في أصعب من هذا الحال. وهنا يعني تأتي قضية سؤال الله العافية، أن الله من نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا واستر عوراتنا وأمر روعاتنا، نعوذ بك من جهد البلاء درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، لأن هذا تحول عافية، هذا زوال نعمة، هذا مصيبة. طبعا إيه المصاب ممكن يكون خير له فيما كفر الله به عنه، بس إذا كان إيمانه بالقضاء والقدر صحيح. يعني هذه وصية عبادة بن الصامت اللي مرت معنا في الدرس، وصية عبادة بن الصامت إن ما يمكن تكون مؤمنا حتى ما يمكن يعني تكون مسلما حتى تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثانيا، الفقه مهم جدا في النظر إلى أحكام الأفعال، أفعال المكلفين. يعني مثلا أنت الآن لو نظرت في كتب الفقه ستجد أن هناك فرقا بين قتال الكفار والمرتدين وقتال الخوارج وقتال البغاة وقتال الفتنة بين الطائفتين دعواهما واحدة بس نزغ الشيطان، وقتال دفع الصائل. والذي لا يحسن التفريق ممكن يزل زلالا عظيما، لأنه حتى تقول هؤلاء كفار مرتدون إذن حربهم الآن جهاد في سبيل الله خلاص. وحتى تقول هؤلاء خوارج لأنهم يكفرون المسلمين، ما هو شرط يكفر مرتكب الكبيرة، هو ممكن يكون أسوأ من مكفر مرتكب الكبيرة. كيف؟ أن يكفر من خالفه، من خالفه في الرأي، هذا أسوأ من الكفار الخوارج القدامى، كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون عليه بالخلود في النار. ممكن الآن يأتي ناس أسوأ. من أي جهة أسوأ؟ أنه ما هو فقط يكفر مرتكب الصغيرة، يكفر اللي ما أذنب أصلا، يعني قضية اجتهادية، قضية خلافية اجتهادية، خلاف الاجتهاد فيحكم على من خالفها بالكفر. وإذا قال كذا حدد، يعني قال هذا مكاننا هو دار الإسلام وأميرنا أمير المؤمنين، إيش معناها؟ معناها اللي غير هذه الدار دار كفر. فكل واحد ما هاجر إليهم وسلم الزمام إليهم صار كافرا، وكل من خرج عليهم أو عن أميرهم أو ما أطاعهم أو خالفهم كافر. حلال الدم والمال. من الأشياء اللي ممكن أن يكون الخوارج المعاصرون أسوأ من الخوارج القدامى، أن الخوارج القدامى النبي عليه الصلاة والسلام قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يعني كانوا أصحاب عبادة وقرآن. الآن خوارج فسقة، يعني يكفر المسلمين وهو فاسق، وقد يكون هو نفسه خائنا. يعني الآن ممكن يكون في عملاء خونة يتدثرون بعقيدة الخوارج، يعني شيء مذهل. يعني الآن في أشياء مذهلة، ترى ممكن تتكشف الأمور، الأيام تكشف عن أشياء مذهلة لشخص خائن أصلا، هو أصلا جاي يريد الضرر بالمسلمين، يتبنى مذهب الخوارج في التكفير. خوارج الأولين ما كانوا كذا، يعني أخذينها عن دين، هذول لا، ممكن يكون أخذها طعنا في المسلمين وأصلا عنده دور يؤديه وعلى مذهب الخوارج، فهو يتدثر مذهب الخوارج لأجل سفك الدماء التي تعينه على الهدف الذي يعمل عليه في قضية شق صف المسلمين والإيقاع فيهم وسفك دمائهم، فهو عنده دور يؤديه متدثرا بمذهب الخوارج. فهو ما يكفر، هو يكفر عن دين، هو يكفر عن دور يؤديه، وهذه مسألة خطيرة جدا جدا. طبعا إذا جئت إلى قضية التكفير المتسلسل، يعني مثلا خلص مثلا يحكم على حكومة بالكفر ثم يقول الشعب كلهم كفار وأي واحد يشتغل في وظيفة حكومية فهو كافر، ثم اللي يجلس مع الكافر كافر. ليش تجلس مع الكافر؟ احنا شفناك واقف مع الكافر، انت كافر يا اخي. طيب ممكن يقف مع كافر لينصحه، ممكن يقف مع كافر ليقيم عليه الحجة، ممكن يقف مع كافر اتقاء لشره، ممكن يقف، يعني هل شرط اذا واحد وقف مع كافر يصير كافر شرط؟ يعني فالان ما في لا شروط ولا، بعدين ما عندك شيء اسمه عذر بالجهل ولا عذر، كيف ما يعرف الفاتح حلال الدم والمال؟ طب اصلا هو، طب في ناس، يعني في ناس طيب بلغ بهم الجهل، ايش ناس يعني الجهل ما يعرفه. هذه امرأة في عصر الشيوعية لما سقطت الشيوعية، هي تقول، هي ما ادري هي في موسكو ولا ما ادري فين كانت، تقول انا جمعت الفاتحة، انا جمعت الصلاة تجميع، يعني انه واحد يعرف الفاتحة اخبرني عنها، وفي واحدة تعرف التحيات قالت لي ما هي التحيات، وفي واحد ما ادري فين كذا تجمع الصلاة، ما هي موجودة كلها عند شخص واحد. طيب تمر على الناس أزمنة دفنوا القرآن في التوابيت، الشيوعيون دفنوا القرآن في التوابيت، من خلاص مات ما فيه، قتلوا الرجال أخذوا النساء. فقضية العوارض الأهلية، العذر بالجهل والعذر بالتأويل، العذر بالشبهة وبالإكراه، طب قد يكون مكرا، قد يكون جاهلا، قد نعم. نحن ما نقول ما في تكفير أبدا، الله كفر في كتابنا، كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة، واللي ما يكفر الكفار أصلا عقيدته هذه فيها يعني عليها. لكن تكفير المسلمين مو تكفير الكفار، تكفير الكفار مفروغ منه، ما تكفر النصراني، ما تكفر اليهودي، ما تكفر البوذي، ما تكفر الهندوسي، ما تكفر الذين يستهزئون بالله ورسوله ودينه وشرعه طبعا. لكن المشكلة مو هنا، المشكلة في تكفير المسلمين. يعني مثلا الأصل في المسلم الإسلام، يقول لك لا، ما هو الأصل؟ لا، ما إنه ما في، ما هو مسلم، أنا عاملهم على أن الأصل مو مسلم، كل اللي يعيشون في بلاد مسلم لابد يثبت لي أنه مسلم وأسوي له امتحان. وبعدين يعني قضية أنه طيب أنت ما تكفر الكافر، إذا أنت كافر، واللي ما يكفرك كافر، وتتسلسل الأمور. ولذلك يعني هذا التكفير طبعا بالباطل لماذا يركزون عليه؟ لاستباحة الدم والمال، لأنه الغرض في النهاية استباحة الدماء، المقتلة بين المسلمين. القضية نقل المعركة من أن تكون بين المسلمين والكفار إلى أن تكون بين المسلمين والمسلمين. هذه المعركة تعتمد الخطة الخبيثة فيها على تبني مذهب الخوارج، لأنه تبني مذهب الخوارج سيؤدي إلى استباحة الدم والمال. خلاص أنت خاين عميل كافر مباح الدم والمال، انظر وهكذا. ولذلك يا إخوان ما في شك الابتلاء الآن، الابتلاء الذي ابتلي به أهل الشام ما هو فقط يعني في المقتل التي حصلت فيهم والتجويع والحصار وكذا، وحتى في قضية لبس الحق بالباطل، وقضية ما دخل فيه المنافقون بين الصفوف. ما هو فقط كفار صرحاء، في منافقون يدخلون بين الصفوف ولهم أعمال، ومنها تبني مذهب الخوارج واستباحة الدم والمال وإيقاع الخلاف بين المسلمين والمقتلة ونشر، بحيث خلاص عاد المسلمين ما يدرون من وين يجيهم المصيبة، من بين أيديهم ومن خلفهم ومن وسطهم والخارج عنهم. ولذلك المحنة عظيمة عظيمة بالشام، عظيمة. وطبعا الشام صحيح إنها أرض مباركة وفيها فضائل، لها فضائل عظيمة، بس ما يعني إنها ستسلم من الفتن. ما في نص يعني إنه إذا كان المكان مبارك ما تحصل فيه ولا فتنة، ولكن البركة هذه سيكون لها تأثير، مثل الكشف السريع للباطل، الاندحار الأسرع للباطل، القشقشة والظهور للباطل، التمييز. أيوة، فبركتها ممكن تكون أنه مثلا ما تنطلي فيها وتستمرئ فيها وتعشعش فيها هذه الأباطيل مثل ما مثلا تعشعش في غيرها أو تبقى في غيرها، بس لا أنها تسلم بحيث ما يكون فيها فتن، وإلا فقد غزاها التتر والنصارى والباطنية، غزوا الشام وكان فيها فتن ومحن وقتل كان فيها، وبين المسلمين حصلت أشياء، لكن سرعان ما تعود، يعني أنه يكون فيها لأهل الحق صولة وجولة ودولة تعود مرة أخرى ببركتها وما جعل الله فيها من بسط أجنحة ملائكته وما تكفل به لأهلها ولها. ف هو يرجى أن يكون لهم خير في المستقبل، لا أنهم يعني يسلمون من كل شر وفتنة. ولذلك يجب نشر العلم، نشر العلم فيها، هذا نشر العلم فيها هو أعظم دواء للفتن. نشر العلم في الشام أعظم دواء للفتن، الدعوة، ليست قضية كلها قتال فقط ولا إغاثة فقط بالطعام، النشر العلم والدعوة أهم ما يحتاجونه بالحقيقة، لأن هذا هو الذي يدرأ الفتنة ويحاصر الفتنة، وإلا يبقى الجهل، من جهل يتخبط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأتيهم بالفرج وأن ينفس كروبهم وأن يكشف ما نزل بهم من ضر، إنه أرحم الراحمين، ليس لها من دون الله كاشف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.